بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حياض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. كيف كانت فراق بريرة لزوجها؟ بطلاق أو بفسخ أم ماذا؟ أتقت فصار فسخا شرعيا، إذا اختارت الفسخ فسخ بدون طلاق. هذا الحديث ظاهره أن الفسخ يعتد له ثلاث حيض ولكنه معلول. ضعيف معال. أخرجه ابن ماجه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به، وهذا إسناد رجاله رجال الشيخين إلا شيخ ابن ماجه وهم اثنان، أحدهما ثقة والآخر حسن الحديث، فلا يدرى أيهما هو. عن شيخان ابن ماجه كلاهما يسمى علي بن محمد وكلاهما روى عن وكيع. وقد انتقد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الحديث فقال رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: هذا حديث معلول. أما أولا فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار، وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت. فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض؟ والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة، هل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ ثلاثة بالتأنيث، لأن الطهر مذكر، أو ثلاثة أطهار. ما السبب في اختلافه مع أن الآية ثلاثة قروء، تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، فما السبب؟ لك شدت أن القر في اللغة العربية يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، ولكن من حيث الاستعمال في النصوص الشرعية استعمل في الحيض، ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعماله في الطهر. قال: والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة، هل هي ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض، ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة. ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها، لأن فيها أمرين عظيمين: أحدهما أن المعتقى تحت عبد تعتد بثلاث حيض، والثاني أن العدة ثلاث حيض. نعم، فلماذا غفل عنه أهل العلم ولم يستدلوا به، وهو نص في المسألة على أن القروء الحيض، والثاني أن العدة ثلاث حيض. وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى الياء إنما هي ألف، من يرى ألف مطوية، من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره، وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق، لكن هذا أيضا قول ضعيف. قال ابن القيم في أعلام الموقعين: وهذا حديث منكر بإسناد مشهور، وذكر معناه في زاد المعاد. الخلاصة أن الحديث منكر معل. حتى الحافظ بن حجر رحمه الله يقول لكنه معلول، لأنه يخالف ما اشتهر عن عائشة نفسها أنها كانت تفتي بأن الأقراء هي الأطهار، فكيف تخالف النص وعندها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن هذا صريح، ما يعني ليس معقولا عن الصحابي أن يخالف نصا صريحا مثل هذا، مع أنه كما قلت العبرة يعني قد يخالفه الاجتهاد أو ما أشبه ذلك. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: كم عدة من عتقت تحت زوجها واختارت الفراق؟ جمهور العلماء على أن عدتها عدة المطلقة 3 قروء، على أن عدتها عدة المطلقة 3 قروء، واستدلوا بحديث الباب، واستدلوا أيضا بقياسها على المطلقة لأنها مفارقة في الحياة، وبعضهم قاسها على المخترعة. وذهب جماعة من أهل العلم لأنه لا عدة عليها، وإنما عليها الاستبراء. صح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا مذهب مالك وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم، لأنها ليست بمطلقة إنما هو فسخ. وقياسها على الخلع قياس صحيح، ولكن الخلع نفسه الراجح أنه ليس فيه عدة، وإنما فيه الاستبراء كما تقدم في باب الخلع. قياسه على الفرق أصح من قياسه على الطلب. وعلى هذا فمقتضى ذلك أن هذا يعتبر قولا لعثمان وابن عباس رضي الله عنهم. من أين أخذنا هذا؟ عندك يا سنة؟ لأن عثمان وابن عباس في الخل يرون أنه إنما هو استبراء فقط وليس فيه عدة، لأنهم يقولون بأن الخلع فيه الاستبراء، ومثل هذا الخلاف فرقة اللعان والرضاع والفسخ بالعيب واختلاف الدين وغيره، وكذا الموطوء بشبهة وبنكاح فاسد. والصحيح في ذلك قول من قال عليها الاستبراء وليس عليها العدة، والاستبراء أولى بذلك من الاستبراء في حالة الخلع. المسألة الثانية: كم عدة المزنية بها؟ قال من أهل العلم من قال عليها عدة المطلقة، وهو قول الحسن والنخعي وأحمد في رواية، لأنه واطئها وقد اعتبر الشارع عدة الزوجة 3 قروء فيعتبر به هنا. ومنهم من يقول عليها الاستبراء بحيضة، وهو قول مالك وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم، وهو ظاهر اختيار العلامة ابن عثيمين، لأنها ليست بزوجة ولا موجب للعدة الصحيح هذا هو نعم الاستبراء أيضا، أما أن يجعل لها عدة المطلقة فليست مطلقة. ومنهم من يقول ليس عليها العدة ولا الاستبراء، ومعنى الاستبراء معناه أن إذا كانت حاملا فستكون عدتها ماذا؟ وهذا الحمل، لأن الاستبراء هو من أجل التأكد من وجود الحمل. لا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماء أو زرع غيره. قال: اختار الشيخ الإسلام ابن القيم وظاهر اختيار العلامة العثيمين لأنها ليست بزوجة ولا موجبة للعدة. ومنهم من يقول ليس عليها العدة ولا الاستبراء، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والثوري. لكن قال أبو حنيفة: إن كانت حاملا فلا يقربها حتى تضع، وذلك لأن الزاني لا حرمة لمائه. طيب، الحرمة للماء والزوج قد يسقي به زرع غيره. ووجيب بأن الاستبراء لحرمة الزوج الذي سيتزوج بها، فإن إذا لم تستبرئ اختلطت الأنساب. القول الثاني والراجح والله أعلم. وعن الشعبي قال الحافظ رحمه الله عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. حديث فاطمة كان متأخرا بعد أحاديث قدمناه إلى هنا ولمناسبته، لأن الحديثين في موضوع واحد. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: المطلقة الرجعية هل لها السكنى والنفقة؟ قال: لا خلاف بين أهل العلم في أن المطلقة الرجعية لها السكنى والنفقة، لأنها ما زالت زوجة له، ولقوله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، إلى قوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المسألة الثانية، المطلقة البائن هل لها السكنى والنفقة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. البائن الذي طلقت آخر ثلاث تطليقات، القول الأول لها السكنى وليس لها النفقة، وهو قول عامة الفقهاء السبعة ومالك والثوري والشافعي وأصحابهم، وحجتهم في وجوب السكنى عموم قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وبقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، واستدلوا بعدم وجوب النفقة بقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، دل على أن غير ذات الحمل لا نفقة لها، وبحديث فاطمة بنت قيس، وقد عزي هذا القول للجمهور. القول الثاني لها السكنى والنفقة، وهو قول أبي حنيفة وآخرين، وصح عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، واستدلوا على ذلك بأنها إذا وجب عليها السكنى، إذا وجب لها السكنى بأنها إذا وجب لها السكنى فيجب لها النفقة، وإلا فكيف تحبس؟ وقال به شريح والنخعي وغيرهم. القول الثالث لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول فاطمة بنت قيس، وكانت تجادل على هذا المذهب وتقول بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل لعلها تحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، وروت ذلك مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن لا سكنى لها ولا نفقة، فصار الحجة لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لأنها روت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول فاطمة بنت قيس وجابر بن عبد الله، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهم، وقال به عطاء وطاووس والحسن وعمر بن ميمون وعكرمة وإسحاق وأحمد وأبو ثور وداود الظاهري وغيرهم، واستدل أصحاب هذا القول بحديث فاطمة بنت قيس الذي في الباب ليس لها سكنى ولا نفقة، وقد أجيب عن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بأجوبة عديدة، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما في صحيح مسلم لا ندع كتاب ربنا، أي عموم قوله تعالى إذا طلقتم النساء واتقوا الله لا تخرجون من بيوتهن، يشمل الاستدل بالعموم، وبينت فاطمة رضي الله عنها أن الآية يريد بها الرجعية بدليل قوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كما في صحيح مسلم لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وبقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لا خير لها أن تذكر ذلك، تعني فاطمة، وقالت عائشة كما في البخاري إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيفة على ناحيتها فأرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد جاء أنها سألته فقال ليس لك سكنى ولا نفقة صريحا. وقيل كانت فاطمة سيئة الخلق مع أهل زوجها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال، أشار إلى ذلك مروان كما في البخاري، وصرح بذلك سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. وقد يجيب عن هذه المطاعن بأنها صحابية جليلة من المهاجرات الأول، فلما لا يقبل خبرها، إن كانت امرأة فقد خبرت أخبار كثير من النساء، كثير قبلت أخبار كثيرة وصفة لأخبار، فقد قبلت أخبار كثيرة من النساء وهي تحكي قصة حصلت لها، وصاحب القصة أحفظ لها من غيره، وأما كونها خالفت القرآن في ذلك فرد بنقيضه، وقالوا بل وافقت القرآن، فإن الآية من أول سورة الطلاق سياقها في المطلقة الرجعية، ولو فرض العموم في قوله تعالى أسكنوهن، يعني في آخر السورة أسكنوهن من حيث سكنتم ويجدكم، لكان حديث فاطمة مخصصا للآية ولا تعارض بين عام وخاص. وأما قولهم إنما كان ذلك لفحش من لسانها فتأويل بعيد، فكيف لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفحش ويقول لها اتق الله وكفي لسانك عن أذى أهل زوجك، وكيف يعدل عن هذا إلى قول ليس لها سكنى ولا نفقة؟ نعم. إذا أنا التقين يجزم بحث النون. قال أما قولهم إنها كانت في مكان وحش فهو تأويل أقوى مما قبله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الألفاظ الأخرى أن السكنة ليس لها على الزوج من الأصل، فلعلها أعني فاطمة رضي الله عنها ظنت في بداية الأمر أنه يجب عليها السكنة فاستأذنته في التحول فأذن لها وبين لها عدم وجوب ذلك ولا تعارض في ذلك والله أعلم.
صواب لأنه أنا محدود على حد
أيها من الأفعال الخمسة. ومن أقوى ما استدلوا به على السكنة أنهم قالوا الآية في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم المقصود بها المطلقة ثلاثا، ويدل عليه تخصيص الحامل للنفقة بقوله وإن كنا أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، والرجعية تجب لها النفقة حاملا أو حائلا، فما فائدة تخصيص الحامل بالنفقة؟ قال ابن القيم رحمه الله في الزاد فإن قيل فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا، قيل ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل، بل الرجعية نوعان قد بين الله حكمهما في كتابه، حائل فلها النفقة بعقد الزوجية إذ حكمها حكم الأزواج، أو حامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها حتى وإن كانت باينا، لأنها يصير النفقة من أجل الحمل، فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج، فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده، فإن الزوج ينفق عليها وحده إذا كانت حاملا، فإذا وضعت صارت نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل لأنها مرضع له، ولا يكون حالها في حال حملها كذلك بحيث تجب نفقتها على من تجب عليه نفقة الطفل لأنها في إن كانت ما زالت رجعية فيجب عليه أن ينفق عليها، وإن كانت باينا فتبعا، فإنه في حال حملها جزء من أجزائها، فإذا انفصل كان له حكم آخر وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. لا سكن لها ولا نفقة، القول الثالث والصحيح.